الآن غدا طارق حمدان.
تمر البحار في المنطقة العربية بأزمات بيئية متفاقمة، من تأثيرات التغير المناخي إلى التلوث بالمخلفات الصناعية والنفطية، وصولا إلى الصيد الجائر الذي يهدد التنوع البيولوجي. فكيف يؤثر ذلك على استدامة النظم البيئية وعلى حياة المجتمعات المحلية، وما سبل التحرك لحماية البحار وثرواتها قبل فوات الأوان؟ نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ جلال حلواني رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية. نرحب بك دكتور جلال.
صباح الخير أستاذ طارق، وشكرا لدعوتكم.
أهلا بك دكتور جلال حلواني. إذا أردنا التحدث عربيا، يعني سنتحدث لاحقا فيما يتعلق بلبنان، ولكن أنت كخبير في مجال البيئة بشكل عام، كيف تصف الوضع الحالي للبحار العربية من حيث التدهور البيئي، وما هي أبرز التحديات التي تواجهها اليوم؟
أولا، موضوع التدهور البيئي البحري هو ناتج عن عدة أسباب، مجموعة من العوامل البشرية والطبيعية اللي هي بتأثر سلبا على النظم البيئية البحرية. من أهم هذه الأسباب يمكن أن نذكر موضوع التلوث بالمواد البلاستيكية إضافة للمواد الكيميائية، على اعتبار أن هذه النفايات البلاستيكية والمواد الكيميائية هي تتراكم في المحيطات ولا تتحلل بل تتكدس، وهذا يهدد الحياة البحرية إضافة إلى التهديد بصحة الإنسان. عندنا أيضا موضوع كما تفضلت وذكرت في البداية، موضوع الاحتباس الحراري وتحولات المناخ. طبعا في زملاء يمكن يتكلموا أكثر مني في هذا الموضوع، ولكن نشهد عن ارتفاع لدرجات الحرارة، وهذا الشيء يؤدي إلى عملية ما نسميها تحمض المحيطات، يعني الأسيديفيكاسيون، وهذه يؤثر على موضوع التنوع البيولوجي وعلى موضوع الكائنات البحرية، وبالتحديد على الشعب المرجانية والرخويات الموجودة في بلادنا وخاصة في منطقة البحر الأحمر. وموضوع الصيد الجائر، نحن عندنا يعني استغلال مفرط للموارد البحرية، وهذا يهدد موضوع استدامة الأنواع ويؤدي إلى اختلال التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وعندنا أيضا موضوع خطير جدا، وهو موضوع التخلص العشوائي من المخلفات السائلة، سواء كانت ناتجة عن النشاط الزراعي أو النشاط الصناعي، وهذا يؤدي إلى نمو طحالب التي تستهلك الأكسجين الموجود في المياه، ويجعل مناطق بحرية خالية من موضوع الحياة البيئية.
دكتور جلال حلواني، إذا أجرينا بحثا حول التلوث البحري في المنطقة العربية، سنحصل على العديد من التقارير التي تشير إلى هذه الأزمة، سنحصل على بعض التحقيقات الصحفية أيضا، ولكن قلما نحصل على دراسات رسمية من جهات رسمية. هل هناك معايير تستخدم اليوم لتقييم صحة البحار في المنطقة العربية؟ هل هناك بيانات دقيقة ومحدثة تمكننا من فهم حجم المشكلة البيئية البحرية أم لا؟
طبعا هناك دراسات وهناك اتفاقيات وهناك حتى تشريعات. يعني نحن ممكن نأخذ على سبيل المثال البحر الأبيض المتوسط، الذي تتشارك الدول العربية فيه مع أوروبا. هذا بحر مغلق، وبالتالي هناك تشريعات عديدة لمنع التخلص العشوائي من النفايات فيه، ويعني هناك كثير من المبادرات الدولية التي يعني فرضت على الدول فيما يتعلق بالصرف الصحي والصرف الصناعي والصرف الزراعي والملاحة البحرية. وفي المقابل يعني تم التوجه لموضوع إنشاء محميات بحرية. يعني هناك منظمتين دوليتين تعمل في البحر المتوسط، اللي هي راكسبا مركزها في إيطاليا، وميدفا مركزها في فرنسا في مدينة مارسيليا تحديدا. وهؤلاء التجمعات تجمع المحميات البحرية المتواجدة ليس في حوض البحر المتوسط، وتعمل على تخصيص مناطق بحرية محمية. هذا شيء يساعد في استعادة التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، إضافة من كما ذكرت أن هناك توجه وطلب من الحكومات بالحد من موضوع التلوث الصناعي البلاستيكي، الذي هو يعتبر آفة من آفات المجتمع الحديث بعملية فرض قيود على تصريف النفايات الصناعية في البحار، وفي المقابل عملية تشجيع إعادة التدوير وتقليل استخدام البلاستيك يعني.
طيب.
والنقطة أخيرة ممكن نذكرها فيما يتعلق موضوع الصيد الجائر، هناك مبادرات على موضوع تشجيع الصيد المستدام.
طيب.
يعني نحن يعني بحاجة ماسة إلى الحفاظ على الثروة السمكية لأسباب لها علاقة بصحة الإنسان وأيضا في الأمور البيئة، لذلك يجب أن يكون هناك تطبيق سياسات تحد من الصيد الجائر وتحديد مواسم الصيد.
طيب. سنعود
المعالجات الضارة بالبيئة المحلية.
سنعود للحديث حول ما يمكن فعله دكتور جلال حلواني، نتمنى أن تبقى معنا، شكرا لكل هذه التوضيحات. ينضم إلينا حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية من تونس، نرحب بك أستاذ حسين.
مرحبا، تحية لكم وإلى ضيوفكم الكرام، وأتمنى لكم عيد سعيد.
أهلا بك. يعني أستاذ حسين الرحيلي، يعني في كل عام السلطات التونسية تصدر تنبيها تشير إلى أن العديد من الشواطئ التونسية هي غير صالحة للسباحة، هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن تراكم النفايات أيضا في الكثير من الشواطئ، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد البحرية في شمال إفريقيا وخاصة في تونس؟ أنت تتحدث إلينا من تونس.
شكرا. بالنسبة إلى البحر الأبيض المتوسط، ضرورة كما ذكر ضيفكم هو شبه مغلق، البحر شبه مغلق يتجدد إلا مرة كل 100 سنة، ويتعرض لضغوطات معناها بشرية كبيرة جدا، باعتبار أن تقريبا في الضفة الشمالية والضفة الجنوبية أكثر من 65% من سكان الدول البحر المتوسط موجودين على الشريط الساحلي. تونس مثل غيرها يتعرض الشريط الساحلي لضغوطات كبيرة على 3 مستويات تقريبا. أولا النفايات البلاستيكية، وخاصة منذ انتشارها بشكل كبير بداية الثمانينات إلى اليوم، وكذلك من النفايات الصناعية، باعتبار أنه تقريبا حوالي 70% من الأنشطة الصناعية مركزة على الشريط الساحلي، إضافة إلى مياه الصرف الصحي التي في الغالب وفق كل التقارير وكل التحاليل ليست مطابقة للمواصفات، وهو ما يجعل اليوم أنه في تونس لنا أكثر من 400 نقطة تحليل على طول الشريط الساحلي اللي يمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، فإن النتائج تكون دائما لأغلب العينات سلبية، مما يدفع السلطات، ونحن ننتظر في الأيام القادمة خروج أو إصدار نتائج مناطق السباحة على طول الشواطئ التونسية، وكالعادة ستكون النتائج مخيبة للأمال نظرا لحالة التلوث المستمرة على مستوى الشريط الساحلي التونسي، خاصة بالنسبة للسواحل الرملية.
ما هي الأسباب الرئيسية لهذا التلوث؟ هل العامل البشري هو السبب الرئيسي؟ وهل نتحدث هنا عن عوامل يعني من تونس أم ربما مصادر تلوث من دول مجاورة؟
بالطبيعة باعتبار أنه في البحر ليس لهنالك حدود، فأولا هنالك مصادر محلية وخاصة مياه الصرف الصحي ومياه الصناعية، والتي في الغالب ونظرا خاصة في 20 سنة الأخيرة عندما تراجعت الدولة وضعفت وتقلصت إمكانيات المراقبة للصناعيين، فإن كميات كبيرة من المياه الصناعية خاصة، ونحن نعرف أن طبيعة الصناعات التونسية تقريبا هي صناعات النسيج الجلود والأحذية والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية، وبالتالي هذه الصناعات الملوثة تفرز معناها مياه ملوثة، وتقريبا صعوبة تحليلها أو صعوبة معالجتها، إضافة إلى معناها تجاوز القانون في هذا الجانب. هناك تلوث كبير بالمواد البلاستيكية، ولسنا وحيدين تقريبا في البحر الأبيض المتوسط، تقريبا وفق تقرير المنظمة الاتحاد الدولي لحماية البيئة في أكتوبر 2020 يقول بأنه المتوسط يعني يخضع إلى تصرف فيه حوالي 220 ألف طن تقريبا كل سنة من النفايات البلاستيكية، و50% من هذه النفايات تقريبا هي مصادرها 3 دول، مصر وإيطاليا وتركيا، باعتبار طيب. أنه هذه الدول أكثر عدد سكان وتقريبا غالبيتهم مركز
نعم.
تقريبا في طيب. على السواحل التونسية.
نعم أستاذ حسين الرحيلي، نتمنى أن تبقى معنا. تصلنا بعض الرسائل، أريد أن أقرأ رسالة المستمع ياسر التهامي، يكتب إلينا من السعودية وهو مصري يعيش في مدينة الرياض. يقول للأسف أنا من إسكندرية والشواطئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط هي متحولة منذ عقود طويلة إلى مكب للنفايات، الناس يقذفون النفايات، المصانع تقذف النفايات، وللأسف لا يوجد هناك رقابة كافية. ينضم إلينا في هذه الأثناء سامر أحمد طلوزي، خبير في المياه والتغير المناخي من الأردن. نرحب بك أستاذ سامر.
صباح الخير جميعا وكل عام وأنتم بخير.
أهلا بك. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن البحار والأردن، يخطر في البال أو لابد الحديث عن البحر الميت، هذا البحر الميت الذي يواجه تهديدا كبيرا، يعني هو بحر مهدد بالاختفاء. يعني ما هي الأسباب الرئيسية في انحسار البحر الميت في العقود الأخيرة؟ ويذكر أنه انحسر لأكثر من النصف، وهناك الكثير من التقارير التي يعني تتحدث عن اختفاء هذا البحر كليا في السنوات المقبلة.
أكيد البحر الميت منذ عقود بيعاني من نقص في إمدادات المياه الطبيعية التي كانت تاريخيا تصب في البحر الميت، وخاصة نهر الأردن وروافد نهر الأردن مثل نهر اليرموك ونهر الزرقاء ووديان على الجانبين الشرقي والغربي. منذ الستينات الأسباب الأساسية لانحسار هذه الإمدادات كان بالستينات لغاية اليوم، وهو النشاط الزراعي، الثورة الزراعية في الدول المحيطة أو الدول ضمن حوض البحر الميت. هذا النشاط الزراعي أدى إلى زيادة إنتاج الغذاء اللي كان ضروري مع زيادة عدد السكان، وأدى بشكل عكسي إلى خفض إمدادات المياه الواصلة للبحر الميت. هذا أدى إلى هبوط مستواه. اللي بنعرفه عن البحر الميت كذلك إنه هو بحر ما له أوتلت، ما له مخرج، وبالتالي هو مكان تتراكم فيه الأملاح عبر القرون، مالح جدا، ما في أي حياة بحرية. كل ما قلت إمدادات المياه للبحر الميت طبعا هناك تبخر مستمر من البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بالتالي المتوقع النمذجة الرياضية تتوقع أنه أن تزداد كثافة المياه في البحر الميت إلى درجة راح توصل معدلات التبخر إنها تكون منخفضة جدا. ففي احتمالية إنه يستمر تضاؤل كمية المياه في البحر الميت، لكن تبخرها بشكل تام، جفاف البحر الميت بشكل تام بسبب زيادة كثافته أو كثافته الغير طبيعية مقارنة بالبحار الأخرى. أعتقد البحر الميت 20 ضعف كثافة البحار الأخرى، فمن المستبعد جدا أن يختفي أو يجف تماما، لكن سيتضاءل إلى منطقة في الشمال.
وهو ما حصل وهو ما يحصل الآن بتحول هذا البحر إلى بحيرة صغيرة، وهناك من يتحدث إلى أيضا بحيرات صغيرة منفصلة عن بعضها البعض. هل هناك خطط لإنقاذ هذا البحر، البحر الذي يعني يعتبر الثروة الطبيعية وثروة اقتصادية أيضا سياحية للأردن أستاذ سامر؟
نعم مظبوط، البحر الميت حاليا ينقسم إلى جزئين، شمالي وجنوبي، إذا هو انفصل إلى بركتين أساسيتين بسبب هبوط مستوى المياه اللي فيه. البحر الميت له بعد سياحي، له بعد ديني وثقافي، وكذلك بعد صناعي، هو مصدر للعديد من الأملاح، شركة البوتاس الأردنية، البرومين ومعادن مختلفة يتم استخلاصها من البحر الميت. للأسف البحر الميت كإدارة أو أي بحر، حتى لو كنت تكلمنا عن بحر أبيض متوسط، خذ مثلا على سبيل المثال حتى الأنهار زي نهر الدانوب في أوروبا، المسطحات المائية المشتركة بين عدد من الدول لا يمكن أبدا إصلاح شأنها إلا بتشاركية. إلا باجتماع جميع الأطراف
وبالاتفاق
على ما هي الإشكاليات ووضع الحلول. الحلول يجب أن تكون جماعية وليست فردية، خاصة في البحار المشتركة، وهذا ما لا يتوفر في منطقتنا بشكل كبير. فللأسف إحنا شايفين انهيار لمنظومة البحر الميت، انهيار لمنظومة نهر الأردن، كدلالة على عدم التعاون الإقليمي.
سامر أحمد الطلوزي، قبل أن أنتقل للحديث عن مصر وينضم إلينا ضياء الدين القوصي سننتقل إليه بعد دقائق قليلة، أريد فقط أن أسأل أيضا عن شاطئ العقبة. مدينة العقبة، الأردن هي غير محظوظة بشواطئ كبيرة، هناك شاطئ صغير على بحر البحر الأحمر هو شاطئ العقبة. حسب التقارير الحكومية في السنوات الماضية، في العام الماضي تم استخراج أكثر من 5000 كيلوغرام من النفايات. من المسؤول عن هذا التدهور البيئي في هذا الشاطئ الصغير أستاذ سامر؟
الوضع البحر الأحمر من سيء إلى أسوأ للأسف. دراسة حديثة اكتشفت أنه من كل 6 أصناف سمك في البحر الأحمر خاصة الجزء الشمالي، من كل 6 أصناف في عندك صنف واحد موجود وجدوا فيه مايكرو بلاستيك في الجهاز الهضمي، وبالتالي هذا له بعد على صحة الإنسان المستهلك للأحياء البحرية. دراسة أخرى كمان باستخدام الدرونز والذكاء الاصطناعي اكتشفت أنه أو أثبتت أنه معظم شواطئ البحر الأحمر ملوثة بالبلاستيك. المعادن الثقيلة اللي هي ناتجة عن النشاطات الصناعية والتطور، أثبتت كمان دراسات إنها بالجزء الشمالي أكثر من يعني في تزايد، هي بتناقص في الجزء الجنوبي لأنه ما في وارد من المحيط الهندي، لكن في الجزء الشمالي وكمؤشر للتطور الصناعي في الدول المشاطئة الأردن السعودية ومصر في ازدياد بهاي المعادن الثقيلة. الأسباب واضحة، الأسباب إنه ما في عادات اللي هي التكرير، التدوير المنزلي للمخلفات من البلاستيك وغيره، ما في تشجيع لاستخدام المنظفات أو الكيماويات اللي هي رفيقة بالبيئة، ما في عنا حرص على برامج لتقليل استخدام الأسمدة في الزراعة. كل هذا يؤدي إلى زيادة كمية الملوثات التي تنتقل إلى البحار عبر السيول وعبر الأمطار وغيره. إذن الأسباب واضحة، نزعة الإنسان إلى التوجه التطور الصناعي والزراعي بدون الربط ما بين ما يحدث على اليابسة وما بين ما يحدث في البحر المجاور. أعتقد هاي مشكلتنا الأكبر.
طيب سامر أحمد طلوزي، نتمنى أن تبقى معنا، يبقى موضوع التغير المناخي الذي لابد أن نتحدث معك بخصوصه. أريد أن أنتقل إلى ضياء الدين القوصي خبير المياه ينضم إلينا من مصر. نرحب بك أستاذ ضياء.
أهلا بكم جميعا.
أهلا بك أستاذ ضياء الدين القوصي. إذا أردت التوقف عند رسالة المستمع ياسر التهامي الذي أرسلها إلينا، والذي يقول أنه من الإسكندرية ويشير إلى يعني المخلفات التي ترمى في البحر الأبيض المتوسط على الشواطئ، هو أشار إلى أن الشواطئ تتحول إلى مكب نفايات. إلى أي مدى يسهم التلوث الصناعي في تدهور البحر المتوسط؟
هو ليس التلوث الصناعي فقط، ولكن نحن نتحدث في جمهورية مصر العربية عن ما يسمى بالحوض المغرق. مصر، حوض النيل في مصر عبارة عن حوض له مدخل واحد هو نهر النيل، وله مخرج واحد هو البحر المتوسط، وبالإضافة طبعا لوجود شواطئ البحر الأحمر، ولكن لأسباب طبوغرافية المياه بتتجه من الجنوب إلى الشمال للبحر المتوسط. هذا الحوض المغلق يزرع فيه 10 ملايين من الأفدنة، أي حوالي 4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وهذه الأراضي الزراعية لا يمكن أن تروى بغير وجود شبكات للصرف. يبقى إذن احنا بنتكلم على صرف للأراضي الزراعية، عندنا آلاف المصانع على طول الوادي وفي دلتا نهر النيل برضو عندها صرف صناعي، وعندنا 100 مليون مواطن بيعيشوا في حوض النيل في جمهورية مصر العربية، لازم يكون لهم صرف صحي. إذن مشكلة مصر الرئيسية هي محاولة إيجاد وسيلة لمعالجة كافة هذه العناصر من المياه، مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي. أخيرا لجأت الدولة إلى معالجة كل هذه الكميات من المياه في النهايات، بمعنى أن احنا عندنا النهاردة محطة كبرى يعني قد تكون الأكبر في أفريقيا لمعالجة مياه الصرف بمختلف أنواعها في منطقة بحر البقر في الناحية الشرقية من دلتا نهر النيل، دي بتنقي حوالي 5.7 مليون متر مكعب في اليوم، وجنبها ايضا محطة.
ولكن ولكن هل هذه المحطات هي كافية لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة أستاذ ضياء؟
احنا بنحاول ان يكون في منطقة شرق الدلتا اللي هي محطة كبيرة، منطقة وسط الدلتا اللي هي محطة كبيرة، ومنطقة غرب الدلتا اللي هي محطة كبيرة ايضا تحت الانشاء في هذه الايام، ستعالج حوالي 7 مليون متر مكعب في اليوم. هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاولة توصيل مياه. أولا المياه المعالجة دي احنا بنستخدمها مرة أخرى للزراعة وفي أغراض أخرى كثيرة، وفي نفس الوقت بنقلل من كمية المياه الغير نقية التي تصل إلى البحر المتوسط.
طيب.
هي مقولات هذه المشروعات مشروعات مكلفة جدا. انت عشان توصل بالمياه الغير نقية الى مياه معجة اوليا وثنائيا وثلاثيا
طيب.
بعض الاحيان هذه تتكلف مبالغ طائلة
كبيرة
طبعاً.
طيب يعني أستاذ ضياء الدين القوصي، طبعا مبالغ كبيرة في ظل أزمات اقتصادية ربما تمر فيها البلاد، لابد أن أسألك أيضا حول أزمة نهر النيل ومصادر المياه العذبة، كيف أثرت على البيئة البحرية في مصر، وهل بدأنا يعني نرى هذا التأثير أم لا؟
والله هو لازم نقول إنه الإنتاج السمكي في مصر، وده من طبعا قد أكون فهمت السؤال بطريقة صحيحة، الإنتاج السمكي في مصر من البحار قليل جدا يعني لا يزيد عن 10%.
أسأل هنا عن أزمة نهر النيل المتعلقة بالسد الأثيوبي أستاذ ضياء الدين.
المرحلة التي نحن فيها الآن لم يتأثر الإيراد النهري لمصر من النيل بشكل يعني معنوي، يعني لحد النهاردة بحيرة السد العالي فيها من المياه ما يكفي سنة واثنين وثلاثة، ولكن ليس هذا بسبب يعني كرم
السد الأثيوبي. نعم طيب.
إنما سببه أن الفيضانات التي أتت في السنوات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة كانت فيضانات مرتفعة، بحيث تم ملء البحيرة بتاعت سد النهضة الأثيوبي، وفي نفس الوقت لم تتأثر بحيرة السد العالي في مصر بهذه
أستاذ ضياء. نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور جلال حلواني رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية. دكتور جلال حلواني، يعني كما سمعنا إلى الآن من خلال الضيوف الخبراء يعني منذ بداية الحلقة، هناك الكثير من المخاطر، هناك الكثير من التحديات. نتحدث عن المخلفات الصناعية النفطية، نتحدث عن الصيد الجائر، نتحدث أيضا عن ربما العامل البشري الفردي أيضا برمي المخلفات إلى آخره، ولمواجهة كل ذلك بحاجة إلى جهود كبيرة ربما هي تفوق قدرة الدول. برأيك هل لدى الدول العربية استراتيجيات واضحة لحماية سواحلها وبحارها؟ هل هناك اتفاقيات في هذا الشأن والخصوص أم لا؟
هناك بعض الاتفاقيات، يعني هلا في منطقة الخليج تم تفعيل استراتيجية واضحة لحماية الثروات البحرية، وخاصة في المملكة العربية السعودية بعد إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فهناك دائما مراقبة دائمة لنوعية المياه والنشاط الصناعي الموجود سواء كان على في منطقة البحر الأحمر أو منطقة الخليج العربي. وأيضا الكويت نشطة جدا في هذا الموضوع، لا سيما أن الكويت كانت هي المبادرة في استحداث اتفاقية لحماية البيئة البحرية سنة 1978، واللي كانت تهدف بالأساس إلى مكافحة التلوث البحري وتعزيز التعاون بين دول الخليج لحماية الموارد البحرية. نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز الحوكمة البيئية المشتركة، بحيث عبر إطلاق مبادرات لحماية المياه والتصدي للتلوث، وهذا يعني يمكن أن ينعكس إيجابيا في موضوع الاستدامة.
وسجل الحلواني أشرت إلى دول الخليج وهي دول غنية ربما قادرة، ماذا عن الشطر الآخر من المنطقة العربية؟ ماذا عن الشطر الغربي، دول البحر المتوسط؟
للمشكل هلا الأستاذ سامر وطبعا كل الأخوة الأستاذية كله تكلموا عن المنطقة، نحن يعني رسميا في منطقة حوض البحر المتوسط ملتزمين باتفاقية حماية نسميها اتفاقيات برشلونة لحماية البحر المتوسط من مصادر التلوث. يعني تونس بالرغم من لأن هي متقدمة عن بقية الدول العربية، ولكن يعني المشكل موجود في لبنان بشكل فاضح. مصر هناك التزام خفيف، الجزائر تسعى إلى أن تكون يعني في مقدمة، ولكن التزام الدول العربية بشكل عام مقارنة يعني نحن نسميها دول الجنوب المتوسط هو أقل من التزام الدول الشمال، وهذا يعود إلى يعني هناك في وعي مجتمعي وحرص على تطبيق القوانين المرعية الإجراء فيما يتعلق التخلص من الصرف الصناعي أو الصرف الزراعي أو الصرف الصحي. يعني هناك يعني إخضاع لا لا لكل الدول الموجودة على ضفاف البحر لكي يكون هناك محطات تكييف، وهناك أيضا محميات بحرية مشتركة. يعني لا نحن بحاجة إلى إطلاق مبادرات حديثة بحيث يكون هناك برامج بحثية مشتركة يمكن الدول العربية أن تشترك فيها، يعني سواء من الدول الغنية أو الدول المتوسطة، وأيضا يعني تشجيع استحداث محميات بحرية مشتركة للحفاظ على موضوع التنوع البيولوجي طيب. وضمان استدامة الموارد البحرية.
محمد أبو السعود يكتب إلينا من ليبيا، يقول للأسف الشواطئ في ليبيا تطفو عليها المخلفات البلاستيكية، وأذكر هنا أكياس البلاستيك وخصوصا أعقاب السجائر. للأسف هناك بعض الجمعيات التي كانت تعمل الآن الجهود قليلة فيما يتعلق بتنظيف هذه الشواطئ. أريد أن أنقل هذه الرسالة إلى الأستاذ حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية من تونس. أستاذ حسين، يعني الضيوف أشاروا إلى أيضا المخلفات التي ترمى من قبل الأفراد في الشواطئ، برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه التربية البيئية في الحد من تدهور البيئة البحرية؟ وهل هناك برأيك وعي كافي فيما يتعلق بالبيئة البحرية عربيا أم لا؟
طبعا، ومن خلال المقاربة، أولا هذه مربوطة بثقافة بيئية، مربوطة ببرامج تعليم، بدور أو محورية البيئة بشكل عام في تكوين الناشئة في كل مراحل الدراسة. النقطة الثانية هو ما يسمى بالثقافة المواطنية لحماية الموارد البحرية، هذه ثقافة بالأسف ضعيفة جدا في وطننا العربي تقريبا، وأنا أعلم معناها تقريبا، أعرف جيدا ما يصير في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مصر، في بعض الدول، وبالتالي هنالك إشكال ثقافي في علاقة المواطن العربي بالبحر بالمناطق الرطبة بالسباخ في تونس مثال الأودية والسباخ هم مواقع تقليدية لمصبات النفايات أو مكبات النفايات، وبالتالي فالضمير الجمعي العربي أن هذه المسائل لم ترتقي إلى أولوية، رغم أنه في تونس كان لنا باع كبير في هذا الجانب، وخاصة أننا ملتزمون باتفاقيتين على مستوى البحر الأبيض المتوسط ميد بول والرمباك، وهذوما زوج مشاريع لحماية البحر الأبيض المتوسط في غطتيه الشمالية والجنوبية من مصادر التلوث، خاصة ميد بول من مصادر التلوث الصناعي. ولعل اليوم التلوث الصناعي يمكن في تونس هنالك مجهود كبير تم القيام به، خاصة فيما يتعلق بمعالجة أغلب كميات المياه الصرف الصحي أولا، ثم تأهيل محطات الصرف الصحي من المعالجة الثنائية إلى الثنائية الثانية إلى المعالجة الثالثة للوصول إلى مواصفات تقريبا مواصفات عالمية لهذه المياه. كذلك المياه الصناعية التي ما لا زالت تمثل إشكالا، خاصة بعد معناها ما يسمى بالربيع العربي وتراجع الدولة وضعفها، ففي السنوات الأخيرة هنالك نوع من التلوث الكبير لم نشهده سابقا على الأقل قبل 2010، نظرا لأنه كانت أجهزة الدولة قائمة بدورها وكانت المراقبة البيئية قوية. اليوم هنالك تراجع على كل المستويات بما في ذلك التراجع على المستوى البيئي، واليوم خاصة في فترات الصيف التي بدأت تمتد إلى أكثر من 3 أو 4 أشهر، فالمخلفات النفايات على الشواطئ وعلى السواحل من المصطفين معناها تجاوزت كل الحدود، إضافة إلى هنالك نقص كبير في وجود الحاويات وتأهيل وتجهيز معناها الشواطئ وتنظيمها، بل الذي صعب عملية حمايتها من التلوث البشري بشكل عام والتلوث الصناعي بشكل خاص.
أريد أن أنتقل إلى سامر أحمد طلوزي الخبير في المياه والتغير المناخي. أستاذ سامر، وكأننا نفهم يعني حتى هذه اللحظة أن العامل البشري هو يعتبر مهدد ربما أكبر من عامل التغير المناخي فيما يتعلق بالبيئة البحرية، هل هذا صحيح أم لا؟
صعب القياس 100%، لكن للأسف الشديد الآن بالإضافة للعامل الإنساني التغير المناخي بيلعب دور كبير بتدهور البحار والمحيطات، وخاصة بسببين أساسيين. التغير المناخي أدى إلى زيادة تكرار وشدة الفيضانات وانجراف التربة، وهذا ينقل إلى البحار والمحيطات كميات أكبر من التراب وما يحمله التراب من ملوثات سواء من مصادر صناعية أو زراعية. فالفيضانات وانجراف التربة هو أثر للتغير المناخي، ولكن لا شك لا يمكن فصل ذلك عن الثورة الزراعية، لأنه انجراف التربة يزداد كلما زاد النشاط الزراعي في أي منطقة. هذا كجانب أول في موضوع التغير المناخي. لكن كذلك إحنا شايفين ومسجلين تغيرات كيميائية في البحار والمحيطات بسبب التغير المناخي الذي أدى إلى زيادة درجة الحرارة في المحيطات، وبالتالي زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى عدم قدرة الماء على الاحتفاظ بنفس كميات الأكسجين، فعندنا نقص بالأكسجين بسبب زيادة درجات الحرارة، ونقص الأكسجين له أثر سلبي على الحياة البحرية. ملاحظين كمان القياسات تشير إلى زيادة في حموضة المياه بسبب زيادة درجة الحرارة.
ماذا يعنيه ذلك أستاذ سامر؟ يعني سواء نقص الأكسجين أو زادت الحموضة، ما أثر ذلك على البيئة البحرية باختصار شديد؟
أكيد نقصان الأكسجين هو قتل للحياة البحرية، فبتكون عندك بتكون عندك دد مناطق خالية من الحياة بسبب عدم وجود مصدر الحياة الأساسي اللي هو الأكسجين. أما بالنسبة للحموضة، الحموضة تحديدا زيادة الحموضة نتيجة امتصاص لأكثر من ثاني أكسيد الكربون من الجو، زيادة الحموضة تؤثر بشكل أساسي على الكائنات البحرية اللي فيها نسميه الكالسيوم كربونات، كربونات الكالسيوم زي الأصداف والشلفش الكورالز اللي عم تتأثر سلبيا بسبب زيادة الحموضة. عم نشوف كمان بسبب هاي التغيرات shifts in the او تغير بخارطة توزيع الكائنات البحرية.
نعم نتحدث هنا عن التنوع البيولوجي طبعا الذي الذي هو يعتبر
وشيوع أكثر للكائنات اللي هي دخيلة على المناطق وبالتالي تأثير على التنوع الحيوي. صعب جدا فصل الآن ما هو أثر الإنسان وما هو أثر التغير المناخي لأنه كل الأمور تداخلت مع بعضها البعض.
طيب.
إحنا بحاجة للتفكير بقوانين، بحاجة للتفكير بموضوع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، عدم استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام، تشجيع التدوير والتكرير على مستوى المنزل، في عدة إجراءات المفروض أنه الكل يتشارك فيها.
أعود إلى أخيرا إلى دكتور جلال حلواني. دكتور جلال حلواني، ما هي الأولويات التي يجب أن تتبناها الحكومات لحماية البحار، لحماية الثروات البحرية في ظل الاعتداء البشري وفي ظل التغيرات المناخية أيضا؟
يعني كما ذكر يعني الأستاذ السامر، يعني نحن أمام حالة طوارئ بيئية، وبالتالي يجب العمل بكل يعني جدة وبكل حزم إلى وقف هذا الانهيار الصامت إذا حبينا نسميه أو الدائم لأكبر نظام بيئي على كوكب الأرض وهو الأكثر حيوية. وبالتالي البحار تختنق، وموضوع ارتفاع درجات الحرارة وتحمض المياه الذي يزيد يوم عن يوم والذي يؤثر على موضوع التنوع البيولوجي وموضوع غزو البلاستيك الذي يزداد بشكل كبير جدا، فلا بد من التحرك السريع لحماية النظام البيئي للبحار بشكل عام بشكل شامل، ووقف هذا التدهور في جودة المحيطات كبيئة كمستودع أساسي للبيئة للتنوع البيولوجي. ونحن كمان كما ذكر الأستاذ سامر، البحار هي مصرف للكربون، يعني هو الخزان الرئيسي الأساسي للكربون، وبالتالي إذا تأثرت المكونات الأساسية البيئية للبحار فهذا سينعكس سلبا على كل مكونات البيئة بشكل عام.
شكرا جزيلا لك دكتور جلال حلواني، رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية. أوجه شكر أيضا إلى الخبراء الذين كانوا معنا اليوم، الأستاذ حسين الرحيلي خبير الموارد المائية من تونس، الأستاذ ضياء الدين القوصي خبير المياه من مصر، والأستاذ سامر أحمد الطلوزي خبير في مجال المياه والتغير المناخي من الأردن. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.